وهذه الصلاة العظيمة تؤدى في هذا الوقت المبارك الذي تقسم فيه الأرزاق، والذي يفتح الله فيه على العباد، والذي ينصر الله به من ينصر، أمر بأداء هذه العبادة في هذا الوقت المبارك. وهؤلاء الخلفاء من الصحابة كانوا يهددون بالقتل، ومع هذا لم يتركوا صلاة الفجر مع الجماعة، بل حافظوا على ذلك وقاموا بذلك وقتلوا وهم يؤدون ذلك. أليس هذا هو الوفاء مع الله؟ أليس هذا هو الصدق مع الله؟
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 16 من شهر ربيع الأول لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
هذا الحديث أصل في تفقد المصلين في صلاة الفجر من قبل الأئمة. أي ذكر هذا؟ وأي صلاة هذه؟ وأي عبادة تصلح أن يتقرب بها إلى الله؟ دعك من المغالطة، دعك من المغالطة. تغالط من يا مسكين؟ ترضى بمغالطة نفسك؟ لا ترضى بهذا. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع.
انشراح الصدر بحضور صلاة الفجر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عنوان هذه الخطبة انشراح الصدر بحضور صلاة الفجر. ربنا جل شأنه أقسم بالفجر وقال: والفجر وليال عشر. والفجر هو النور العظيم الذي يأتي به الله من أجل دحر ظلمات الليل وجيش الليل. وقال سبحانه: والصبح إذا تنفس. ومعنى تنفس انتشر وأقبل وبان وتكامل. وقال: والصبح إذا أسفر. أسفر أي تكامل ضوءه، تكامل النور وانتشر وذهبت ظلمات الليل ولم يبق منها شيء. كذلك ربنا وصف نفسه بقوله: فالق الإصباح. هذا من صفاته العظيمة، أنه الآتي بالنور العظيم الواسع الذي يملأ الدنيا، يملأ الأرض، من أجل إذهاب ظلمات الليل. وكذلك دعانا سبحانه إلى أننا نستعيذ به من جميع الشرور والآفات والأمراض والمعتدين والمفسدين. دعانا إلى أن نستعيذ به وبين لنا أنه المتصف بالفلق، قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق. والفلق أي أنه يأتي بالنور فيشق ويفلق الظلمات حتى تذهب وحتى تختفي، ومن ثم يبقى نور الفجر. فهذا النور العظيم جاء الله به من أجل مصالح العباد، فإن هذا النور العظيم بسببه تتحرك المخلوقات ويتحرك الناس وينتشرون في القيام بالأعمال والبحث عن الأرزاق، فتتيسر لهم البركات والخيرات. وفي هذا الوقت، ألا وهو وقت الفجر، فرض الله على عباده أن يؤدوا صلاة اسمها صلاة الفجر. هذه الصلاة فرضها الله على عباده أن تؤدى في هذا الوقت. ومعلوم أن الله فرض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، ومنهن هذه الصلاة العظيمة. وهذه الصلاة العظيمة تؤدى في هذا الوقت المبارك الذي تقسم فيه الأرزاق، والذي يفتح الله فيه على العباد، والذي ينصر الله به من ينصر. أمر بأداء هذه العبادة في هذا الوقت المبارك، وأداؤها في هذا الوقت هو شاق على من لم يعرف عظمة هذا الوقت وعظيم البركة فيه والمنافع المتحققة، وهي شاقة على من كان من الغافلين وعلى من كان من البعيدين عن التفقه في الدين. وأما من عرفوا، من عرفوا هذا الوقت المبارك وعرفوا شأن هذه الصلاة وعظمتها وعظمة أهلها والقائمين بها، فإنهم يرغبون في أدائها في وقتها، ويتنافسون ويتسابقون ويحرصون على ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بالحث والترغيب والأمر والإيجاب بالحث والترغيب في أداء صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة، والأدلة في ذلك كثيرة التي فيها الترغيب والترهيب والتي فيها الوجوب. ونذكر ما تيسر. قال ربنا في كتابه الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صار المفسرون رحمهم الله على أن المراد بقرآن الفجر القراءة في صلاة الفجر، القراءة في صلاة الفجر. ولما عبر عن صلاة الفجر بالقراءة؟ لأنه يغلب في هذه الصلاة جانب القراءة، ويطال فيها ما لا يكون ذلك في بقية الصلوات. هذا من الأمور المشروعة. وقوله جل شأنه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد بالشهود هنا أن الله عز وجل هو خير الشاهدين، وأن الملائكة تحضر في هذه الصلاة، تحضر إلى المساجد وتشهد المساجد وتشهد من حضر العبادة هذه العظيمة، وهذا الركن العظيم وهذه الطاعة الكبيرة، فتحضر الملائكة. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيصعدون إلى ربهم فيسألهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يعني جاءوا في صلاة العصر فوجدوهم في المساجد يصلون وتركوهم في صلاة الفجر وهم يصلون في المساجد، فهذا من الخير العظيم، من الخير العظيم لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة. وقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ببشارة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر وهذا باتفاق الشراح، والعصر وهذا باختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فجعل الرسول من شهد صلاة الفجر مع الجماعة وحافظ على ذلك وداوم عليها فإنه موعود ومبشر بأن يعطى الجنة، فهنيئا هنيئا لمن كان يبحث عن أن يكون من أهل الجنة ويرضى لنفسه عن أن يكون من أهلها ومن سكانها وممن ينال الدرجات العالية فيها. كذلك أيضا شهود صلاة الفجر مع الجماعة في ذلك فضل عظيم. روى الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. ومن هنا علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يتفقد الإمام إخوانه، أن يتفقدهم، هل حضر كلهم وكل واحد منهم صلاة الفجر أم لا؟ فقد روى الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ذات مرة، فلما انتهى من صلاته قال: أشاهد فلان؟ أي أحضر صلاة الفجر؟ قالوا: لا. ثم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. وهؤلاء الذين سأل عنهم كانوا من المنافقين، لا يعرفون بأنهم يحافظون على صلاة الفجر مع الجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هاتين الصلاتين، وذكر العشاء والفجر، إن هاتين الصلاتين أثقل على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الجهل أضر بأصحابه، الجهل ضيع أصحابه، الجهل حال بين أصحابه وبين الخيرات وبين المنافع والأمور الصالحات. فانظروا كيف قال الرسول: لو يعلمون ما فيهما، أي من المنافع الدينية والدنيوية والأخروية، قال: لأتوهما. هؤلاء المتكاسلون والمتلاعبون والمضيعون لهذه الفريضة، لو علموا العلم الصحيح في فضل هذه الصلاة وفي عظمتها لأتوها، ولو كانوا في حال مرض، ولو كان فيهم من العائق ما فيهم، يحرصون على حضورها. هذا الحديث أصل في تفقد المصلين في صلاة الفجر من قبل الأئمة، فأئمة المساجد ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة، وذلك أن يحافظوا على أداء صلاة الفجر في الجماعة، وكذلك أيضا أن يحافظوا على الناس، فمن رأوه من جيران المساجد يتلاعب بصلاة الفجر يقدمون له النصيحة ويذكرونه بالله وأن هذه العبادة يقوم بها الصادقون والمتقون والمخلصون والذين يريدون ما وعدهم الله عز وجل به. ومن منافع هذه العبادة ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد يقول له نم عليك ليل طويل. الشيطان يريد ألا يصلي الفجر مع الجماعة. نم عليك ليل طويل. قال عليه الصلاة والسلام فإن استيقظ وذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت الثانية، فإن صلى إن حلت الثالثة. قال وأصبح نشيطا طيب النفس، وأصبح نشيطا طيب النفس هذا الذي صلى الفجر مع الجماعة. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان أفسده، الشيطان أفسده عياذا بالله. فالمسلم بحاجة إلى أن يركض الشيطان، وإلى أن يقبل إلى عبادة الرحمن، وأن يكون من أولياء الله الصادقين، ولا يرضى أن يكون من المتخلفين عياذا بالله. ومن التفقد ما خرجه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل سليمان بن أبي حثمة واليا على سوق المدينة، ففي ذات مرة افتقده في صلاة الفجر، فذهب إلى السوق فوقف بجانب بيته فقال أين سليمان؟ لم أره شهد صلاة الفجر. قالوا يا أمير المؤمنين إنه بات يصلي طوال الليل فغلبته عيناه، أي ففاتته صلاة الفجر. فقال عمر رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام ليلة، لأن أشهد صلاة الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام ليلة. فالذين يتهجدون في الليل ليس لهم أن يضيعوا صلاة الفجر، فهذا من قلة الفقه في الدين، من قلة الفقه. فأداء صلاة الفجر فرض وواجب أوجبه الله. أداء صلاة الفجر مع الجماعة في المساجد في حق من ليس له عذر إلا أن يؤديها في المساجد مع الجماعة، هذا من الواجبات التي ينبغي أن يعلم ذلك المسلم. ولما سمع الصحابة القرآن الكريم في شأن صلاة الفجر، ولما سمعوا الأحاديث في شأن صلاة الفجر، كانوا جميعا يحافظون عليها، يحافظون على أدائها مع الجماعة. ولهذا حفظ لنا التاريخ، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يصلي الفجر، فلما كان في المحراب وقال الله أكبر، فجاءه أبو لؤلؤة المجوسي وطعنه تلك الطعنات، فقال عمر عقرني الكلب، انظروا من عقرني. والشاهد هنا أن عمر بن الخطاب الذي هو أحد الخلفاء الراشدين بلغت خلافته ما وراء الشام وما خلف العراق وما بعد مصر رضي الله عنه، ويؤدي صلاة الفجر مع الجماعة، ولم يقل شغلتني أمور المسلمين وهو قائم بها. وهكذا هذا أمير المؤمنين أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد جاءت الآثار وهي آثار حسنة أنه رضي الله عنه في رمضان خرج في ذات ليلة، خرج عند صلاة الفجر ينادي جيرانه وينادي أقاربه ويقول الصلاة الصلاة الصلاة، فجاء ذلكم الشقي وهو ابن ملجم فضربه رضي الله تعالى عن علي، فضربه فكان فيها أنه مات رضي الله تعالى عنه. فهذا علي بن أبي طالب لم يشغله الملك العظيم والخلافة الكبيرة التي منحه الله إياها، لم يشغله ذلك عن صلاة الفجر، وهؤلاء من الصحابة الخلفاء، وهؤلاء الخلفاء من الصحابة كانوا يهددون بالقتل، ومع هذا لم يتركوا صلاة الفجر مع الجماعة، بل حافظوا على ذلك وقاموا بذلك وقتلوا وهم يؤدون ذلك. أليس هذا هو الوفاء مع الله؟ أليس هذا هو الصدق مع الله؟ أليس هذا هو الإخلاص لله؟ أليس هذا هو التعبد لله؟ العبودية تؤدى لله عز وجل، لا تضيع لشيء من مشاغل الدنيا. رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر وعلي. ولا يفهم أن عثمان وأن أبا بكر لم يكونا كذلك، بل كان الصحابة كلهم يحافظون على صلاة الفجر، يحافظون على صلاة الفجر، بل عندما يرى الناس كبيرهم وإمامهم وخليفتهم ورئيسهم عندما يرونه في المسجد يزاحمهم في الصلوات وفي الصفوف، فهذا ينشط الناس لهذه العبادة ويجعلهم يقبلون عليها. فلهذا لما حرم ولاة أمور المسلمين، وإن شئت قلت كثير من ولاة أمور المسلمين، لما حرموا من المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله ومن ذلك الفجر، لما حرموا من أدائها، كان هذا من أسباب أن ضيعوا الرعية، كان هذا من أسباب أن ضيعوا الرعية. فما أحوج الولاة إلى أن يتقوا الله ويراقبوا الله ويقبلوا على عبادة الله، وأن لا يشغلهم الملك ولا الولاية. ماذا يقع ملكهم بجانب ملك الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم؟ ما هو عذرهم يوم القيامة؟ أيقولون كنا ولاة؟ أيقولون كنا رؤساء على الناس؟ أهذا عذر؟ لينتبهوا على أنفسهم. وأخرج الإمام الطبراني رحمه الله أن الحارث بن حسان تزوج وفي الليلة التي أدخلت عليه عروسته شهد صلاة الفجر مع الجماعة، شهد صلاة الفجر مع الجماعة، فقال له قائل: أتشهد صلاة الفجر وأنت في ليلة البناء، أي في ليلة استقبال عروستك؟ فقال له هذا صحابي، هذا صحابي، قال له: والله إن امرأة لتحول بيني وبين صلاة الفجر لامرأة سوء. هكذا ما كانوا يقبلون، ما كانوا يقبلون أن تكون الشهوات المباحة أن تكون حائلا ومانعا لهم من أن يصدقوا مع الله ومن أن يعبدوا الله عز وجل، بل الله عز وجل جاء بالنعم وسهل النعم ويسر النعم للعباد ليزدادوا عبادة له وطاعة وإقبالا عليه وشكرا وذكرا له. لكن الذين لا يفقهون هذا الفقه فإنهم ينشغلون بالنعم ويتركون ذكر المنعم وشكر المنعم، ومن هنا يتسببون في ذهاب النعم وفي حلول النقم وفي حصول البلاء وفي نزول المصائب والبلايا عياذا بالله، بسبب الغفلة، بسبب المعاصي، بسبب التلاعب والتكاسل بالعبادات والطاعات. ومن كان متكاسلا عن صلاة الفجر فهل يتوقع أنه قائم بأمور الدين الأخرى؟ لا 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 يمكن أن يكون هذا، لأنه إذا تلاعب بالسهل فإن باب أولى أن يتلاعب بما هو أصعب عليه في نظره، وإلا فالدين كله يسر. والحمد لله، معاشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة إلى أن يكونوا على قسط من الفقه في الدين، حتى يعبدوا الله على يقين، حتى يعبدوا الله على يقين، وإلا ضلوا في تخبطات وفي متاهات وفي تراهات وفي وفي. انتبه أيها المسلم الكريم على نفسك. ذكر الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى قال: نظرت إلى أصحاب الدنيا، نظرت إلى أصحاب الدنيا فرأيتهم ينوحون على خراب الديار وعلى موت الأقارب والأسلاف، ورأيتهم يتحسرون ويتندمون على ما يفوتهم من الأرزاق، على ما يفوتهم من الأرزاق، ورأيتهم يدمون الدهر ويذكرون نكد العيش، ويذكرون نكد العيش. قال: ولم أرى أحدا منهم ينوح على الدين، إن هدم من هدم من الإسلام ومات ما مات من السنن، وظهر ما ظهر من البدع، وحصل من البوائق والمنكرات في الناس، فلم نرى أحدا منهم ينوح ولا يبكي على شيء من الدين. قال: فعلمت أن هؤلاء لا يبالون بالإسلام، أن هؤلاء لا يبالون بالإسلام، وأن العظيم في عيونهم هي الدنيا، فلما عظموها بكوا عليها. نعوذ بالله، هؤلاء يظنون أنهم فقهاء وأنهم ذو أفهام وذو ألباب، وقد ضرب على أفهامهم وعلى ألبابهم بالغفلة، وقد غشيهم الهوى وتسلط عليهم الشيطان، عياذا بالله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن شبيب ابن شيبة المقرئ الإمام صلى بالناس صلاة الفجر في البصرة، فرجل سمع إقامة الصلاة فدخل يصلي، فهذا الإمام الخير قرأ في الصلاة بسورة السجدة وسورة الإنسان، فلما انتهى من صلاته قام هذا الرجل الذي سمع إقامة الصلاة فدخل يصلي، وكان مارا يذهب يبحث عن حاجة له. فلما انتهى الإمام من صلاته قال هذا الرجل: لا جزاك الله عني خيرا. قال له: ولماذا؟ قال: لأنك أطلت بالصلاة وفوتت علي قضاء حاجتي، يعني الوقت الذي أريد الآن أذهب فيه لقضاء حاجتي قد ذهب علي. فقال له الإمام هذا: قال: ممن حاجتك؟ ممن تطلبها؟ قال: من فلان في البصرة. قال له: أنا أذهب معك إلى فلان. فذهب معه إلى فلان وقال هذا الإمام: هذا يقول كذا وكذا، وذكر له حاجته. فقام ذلك الرجل وهو المهدي وقضى لهذا الرجل حاجته، وأعطاه 30,000 درهم زيادة على حاجته. وقام هذا الإمام وأعطى لهذا الرجل 4,000 درهم، قال له: خذها واذهب، وما ضرتك السورتان اللتان قرأتهما. هكذا أصحاب الدنيا يظنون أنهم لو استقاموا على الدين أن دنياهم ستذهب وأنها ستضيع وأن الأرزاق ستقل إلى غير ذلك مما يفهمون من الأفهام الكاسدة. أين هم من قول الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن السجان أخبره أنه بعد صلاة العشاء في ذات ليلة دخل 3 السجن فورا. قال السجان: فسألت الأول: هل صليت العشاء مع جماعة؟ قال: لا. وسألت الثاني: هل صليت العشاء مع جماعة؟ قال: لا. وسألت الثالث: هل صليت العشاء مع جماعة؟ قال: لا. قال: فعرفت أن الله عاقبهم، فكما أنهم لم يعتنوا بعبادة الله فقصروا وتلاعبوا فعاقبهم الله بمصيبة أردت بهم إلى أن يكونوا في السجون. لا تظنوا أن من أقبل على الدنيا وضيع من الدين ما ضيع أنه سيسعد، هذا فهم الجاهلين، هذا فهم لا يعبأ الله بهم. المطلوب أن تعلم يا مسلم أن إقامتك لدينك إصلاح لدنياك، أن إقامتك لدينك إصلاح لدنياك. تريد دنيا صالحة، تريد دنيا فيها السعادة، تريد حلالا طيبا، تريد انشراحا في الصدور وطمأنينة في القلوب وزكاة في النفوس واستنارة في العقول وعافية في الأبدان وبركة في الأرزاق، تريد هذا، قم بعبادة الله، استقم على دين الله، دعك من التأثر بالغافلين والسادرين واللاهين. ليس هؤلاء قدوتك، إن قدوتك رسول الله، إن قدوتك الصحابة والقرابة رضي الله عنهم جميعا، إن قدوتك السلف الذين عبدوا الله لله، عبدوا الله كما يريد الله وأخلصوا الدين لله. أما اليوم فتجد من الناس من إذا شعر أن أي طاعة لله وعبادة لله الواحد الأحد أنه في نظره سيحرم من كذا من أمور دنيا أو يتأخر عن كذا من أمور دنيا، ترك تلك الطاعة ورمى بها خلف الحائط وأقبل على دنياه. فلهذا نقول حال المسلمين الآن كما ترون وكما تسمعون من حصول الفتن العظام وتغير الأحوال ونزول المحن في العباد والبلاد، عياذا بالله، ما سبب هذا؟ المعاصي والذنوب. فندعو المسلمين إلى أن يقوموا بما أوجب الله عليهم وأن يكونوا هم العباد لله عز وجل. هذه الأيام أيام برد، دخل البرد في هذه الأيام، فالذي عنده شيء من التكاسل في الصلاة ربما تركها بالكلية، خصوصا في صلاة الفجر معتذرا أن البرد موجود. هل هذا عذر يقبل عند الله؟ هل هذا عذر يقبل عند العقلاء؟ لا يقبل عند العقلاء، فكيف يقبل عند الله؟ هل هذا عذر يقبل عند من عرف عبادة الله وما أوجب الله عليه وأنه عبد لله في السراء والضراء، في الحضر والسفر والليل والنهار والعافية والمرض والخوف والأمن، أنه عبد لله؟ لست عبدا لنفسك، ولست عبدا لهواك، ولست عبدا لشيطانك. احذروا عباد الله التسلطات من قبل أعدائك. روى الإمام أبو داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، أي لا تؤدى جماعة، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومعنى استحوذ أي استولى. ألستم تقرؤون قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله؟ إن ذكر الله لعظيم. عندما يحضر المسلم ويصلي مع المصلين ويركع مع الراكعين ويسجد مع الساجدين ويذكر الله مع الذاكرين، الذي يصلي في بيته بعد خروج الوقت، أي ذكر هذا وأي صلاة هذه وأي عبادة تصلح أن يتقرب بها إلى الله؟ دعك من المغالطة. تغالط من يا مسكين؟ ترضى بمغالطة نفسك؟ لا ترضى بهذا. فلهذا نقول: من افتقدتموه في صلاة الفجر من جيران المسجد، إن لم يكن عنده عذر شرعي، إما مرض وإما خوف وإما مطر، عذر شرعي، فاعلموا أنه ممن استحوذ عليه الشيطان. إذا كان يفتقد في صلاة الفجر ويعتاد تركها في الجماعة فهذا ممن استحوذ عليه الشيطان. أما من فاتته صلاة الفجر مرة وفي النادر وفي القليل وغلبته عيناه وليس من عادته أن يترك صلاة الفجر مع الجماعة فهذا إن شاء الله ما استحوذ عليه الشيطان، وإن كان قد ظفر به في هذه المرة فلهذا معاشر المسلمين نتواصى بالدين وبإقامته وبالمحافظة عليه، فتعاونوا رحمكم الله على المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة وعلى وجه الخصوص، ولا سيما المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة في حق كل من ليس عنده عذر يمنعه من الحضور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا خير مسؤول ونستعين بك يا خير معين ونستنصر بك يا خير الناصرين، نسألك أن تعيننا على طاعتك وعلى مرضاتك وعلى حسن عبادتك وذكرك وشكرك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com